أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى يعني نكمل ما بدأنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بحاسة البصر وخطورتها على الإنسان إذا سخرت والعياذ بالله في معصية الله عز وجل. لما قرأت الآيات بتاعة سورة القلم الآن، أنا بتعمد دايما أن أنا أوصل لكم رسالة من خلال الآيات اللي أنا بقرأها دايما في المغرب أو في العشاء، لأن هي دي الرسائل اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها لنا. بس هو في فرق كبير جدا يا إخواني، الكلام ده كنت لسه بقوله في درس العقيدة من شوية، كنت لسه بقول أن زي ما الأرض عندنا أنواع، في أرض لو نزل عليها المطر المطر بيتجمع عليها، هي ما بتشربش المطر ده ولا تنتفع بهذا المطر، فدي أرض للأسف مش صالحة للزراعة أبدا، بخلاف الأرض الزراعية بتاعتنا اللي بمجرد ما بينزل عليها المطر بتتشعب بهذا المطر، تتشبع بهذا المطر وبتشربه وبتنتفع بيه. ده مش كده وبس، لا ده كمان اللي بيزيد ان بعد ما انتفعت بهذا المطر اخرجت لنا من كل زوج بهيج، طلعت لنا خير كبير جدا. فالارض تشبعت بهذا المطر، وبعد ما تشبعت بهذا المطر خرجت لنا كل شيء كويس. ده بالضبط يا اخواني هو حال قلب الانسان. في قلب لما بتنصحه بيستفيد، وفي قلب لما بتنصحه بيرد ليك النصيحة دي. في ما شاء الله واحد يقرأ أو يسمع الآية من كتاب الله عز وجل، الآية توافق قلبا فيستفيد جدا بالنصيحة. اللي أنا عايز أوصله لكم يا أولاد من خلال الآيات اللي أنا قرأتها الآن، إن في نظر كتير من الناس قناعة إنه ممكن في يوم من الأيام يستمتع بما حرم الله سبحانه وتعالى. في بعض الناس كده يظن في بعض الأوقات إن ممكن يبقى يفرح أو يبقى مبسوط بالحاجة الحرام، وما يعرفش إن الحاجة الحرام دي فيها هلاكه. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى جمع لينا مع بداية الآيات اللي أنا اتكلمت لكم عليها مع قصة أصحاب الجنة، وفي نهاية الصورة بقول الله عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أصحاب الجنة ده أنموذج لإنسان سواء ولد أو بنت، ملتزم وغير ملتزم، متدينة وغير متدينة. هذا الإنسان حب في يوم من الأيام معصية معينة وفكر إن المعصية دي هي اللي ممكن في يوم من الأيام هتسعده وهتفرحه وهتخليه مبسوط، وهو ما يعرفش إن اللي عمله ده هيفقد بيه كل حاجة. عشان كده ربنا قال لنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. العقوبة هتيجي في الحاجة اللي انت كنت بتظن ان هي هتفرحك. انا يمكن الاسبوع ده يعني مضغوط جدا نفسيا بسبب مشكلة عرضت عليا، ولولا ان صاحبة المشكلة نفسها يعني بعتت لي القصة كلها في ورق وقالت لي خلي قصتي دي موضوع درس، انا ما كنتش اصلا فتحت الكلام. ولكن يا أولاد في كتير من الأوقات الإنسان مننا بيظن أنه هيفرح بمعصية ربنا. أنا هتكلم بالقصة دي دلوقتي وهربط لك ده بمسألة النظر، لأن بعض الناس بيظن أنه لما بيبص كتير هيبقى مبسوط، وهو للأسف لا يجني من وراء هذه النظرة إلا الحسرة والندم، وهيجي الآن الواضح. قصة باختصار أن هي بنت يعني صورت نفسها ورفعت الصورة بحجابها الشرعي على الفيس، واحد دخل ذكرها بالله ونصحها وما ينفعش وتق الله حرام، قالت كويس جدا نمشي بقى معاه في الدعوة، فابعت لي الصوانات، طب كذا، طب خطوة في الثانية في الثالثة في الرابعة في الخمسة في العشرة في المية في الألف، اتبعوا خطوات الشيطان وصلوا إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى خطوات كتير جدا فيما حرم الله سبحانه وتعالى، خرجوا واتكلموا واتفسحوا ومسكوا قدام بعض و و و و إلى آخره. وبعد كده حصلت مصيبة كبيرة أدت إلى التفريق بين الاتنين، والاتنين الآن عايشين في حياة من الهم والغم لا يعلمها إلا الله. هي كانت بتظن إن هو ده الصدر الطيب القلب الحنون اللي في يوم من الأيام هتزوجها، وهو خايف إن هي في يوم من الأيام تتكلم عليه فأمره يتفضح وسط الناس. الاتنين الآن عايشين في دايرة هم وغم وكرب لا يعلمه إلا الله. هي الآن كل شوية مش عارف إيه اللي يحصل لها، تجيلها حالة من الغيبوبة والإغماء وتروح المستشفى، هي فكرت في الانتحار، وأما هو فعايش حياة من الرعب والهم والغم والكرب والضيق والشدة لا يعلمها أحد إلا الله. هو وهي في يوم من الأيام اتعاونوا مع بعض على حاجة حرام، وظنوا إن المصلحة هتبقى هنا، أو الفرحة هتبقى هنا، أو السعادة هتبقى هنا، أو إن أنا هبقى مبسوط هنا. يا ابني الحرام ما بيفرحش، الحرام ما بيسعدش، الحرام بيبهدلك. بس لمن كان له عقل. قبل ما أتكلم على القصة عايز أقول من رحمة ربنا بالاثنين إن تحصل مشكلة كبيرة جدا، ده يبعد ودي تبعد. من رحمة ربنا الاتنين شافوا ان هم كانوا واقعين في غلط فكان لازم تحصل مراجعة. من رحمة ربنا ان هي تفوق وهو يفوق. من رحمة ربنا ان هي تتوب وهو يتوب. من رحمة ربنا بالاتنين ان هم يبعدوا، حتى وان كان الان الاتنين عايشين في حياة من الهم والغم والكرب التي لا يعلم الله. بقول لكم في بعض الاوقات حاولت البنت الانتحار. تخيل ايه الحالة النفسية اللي تدفعها ان هي تنتحر. ده كان بسبب ايه؟ انهم كانوا بيظنوا في يوم من الايام ان ممكن الحاجة الغلط او الحاجة الحرام تسعد او تفرح. كانوا بيظنوا ان ممكن ربنا يجمع بينهم في جواز في حلال. يا ولاد يا ولاد، ما عند الله اللي هو الحلال لا ينال الا بطاعته. انت مشيت غلط وانت مشيت غلط، انتوا الاثنين تتبعتوا خطوات الشيطان وبدأت سلم النزول خطوة في الثانية في الثالثة لحد ما وصلتوا لدرجة سيئة. الحمد لله ما وصلوش لآخر درجة، لدرجة سيئة. ما تظنوش ان ده هو اللي هيوصلكم للحلال، لان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في قانون لربنا في الكون، فإنما عند الله اللي هو الحلال لا ينال إلا بإيه؟ إلا بطاعته. علشان كده تشوف سبحان الله في الجامعة وفي الشوارع وفي البيوت وفي في كل حتة تلاقي واحد ماشي مع واحدة وهما الاثنين القناعة الداخلية من جواهم اللي ده مش هيتم اللي هو الزواج. وتلاقي سبحان الله فرق كده لما ربنا يعني سبحان الله تبتلى كده انك تتكعبل في صفحة واحدة مثلا من الشخصيات اللي تبقى كده، تفاجأ بقى طال الليل وطال الهم وطال مش عارف ايه والكرب والشدة والغم والمشكلة انك تكون متعلق بواحد هو مش عارف ساكن. تحس من جوه ايه يا بنتي الكآبة دي؟ ده الطريق اللي كانت بتظن انها تجني من وراء سعادة. ما عند الله لا ينال الا بطاعته. انا عايز اقول للاثنين الحمد لله ان انتوا فقتوا بدري، الحمد لله ان انتوا ربنا عز وجل نور بصائركم بدري. ده محتاج منكم بسرعة. اول حاجة مش معنى ان انا عصيت ربنا بالمعصية دي او اخطأت او ان الباب اتقفل. اول حاجة لازم نعرف ان طالما ربنا نور بصيرتنا اول حاجة احنا محتاجين اولا والله سجد الان شكر لله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى عمل الامر ده دلوقتي، وإلا كان ممكن يفضل الأمر كما هو قائم ويفضلوا مع بعض سنتين ثلاثة أربعة على الحرام ده، صح؟ فسجدة شكر لله سبحانه وتعالى إن ربنا نور بصرتك وبصرتها ففوقته بسرعة ورجعته. اثنين مش معنى أنا غلطت مرة واثنين وثلاثة وأربعة إن الباب اتقفل. باب التوبة مفتوح للاثنين. على فكرة كلنا هذا الرجل وكلنا هذه الأخت اللي ممكن في يوم من الأيام يفتن وممكن يقع، كلنا هذا الشاب وكلنا هذه الفتاة. ده يخلينا بسرعة ناخد بالنا، ناخد بالنا من حاجة، ان لو في يوم من الايام رجلي زلت، لو في يوم من الايام رجلي زلت، ان لازم ارجع لربنا سبحانه وتعالى واتوب واقول له يا رب انا اخطأت. لازم اقول له يا رب انا اخطأت. اما الامر الثالث فلازم فورا هو ينتهي من حياتك وانت تنتهي من حياته، لان محدش فيكم يظن ان ممكن الزواج يكون هو الحل. الزواج مش حل، لان هو هيفضل حتى بعد الزواج ناظر ليك بالنظرة اللي انت عليها الان، وانت نظراله بنظرة الخاين اللي عمل اللي سوى الى اخره. الاصل ان احنا نلتفت لطاعة الله عز وجل. دي ثلاث رسائل توصل لهم. الرسالة الرابعة، ودي من اخطر الرسائل، ان رغم ان احنا كنا بنداري وبنسافر وبنبعد عن اعين الناس وبنروح في اماكن بعيدة، لان سبحان الله الامر اتعرف واتشهر وناس كتير جدا عرفت بهذا الامر. وده اللي انا عايز اوصل لكم المعنى ده. ممكن في يوم من الايام تعمل معصية وتفضل مداري على نفسك ومخبي ومحدش شايفك وتبعد تماما عن اعين الناس. يا ابني، ابن الجوزي كان بيقول نظرت في الدلائل على وجود الخالق. ابن الجوزي لما كان حد من الملحدين بيقول له اديني دليل على وجود ربنا، فكان بيقول الكلام ده، نظرت الى الدلائل على وجود الخالق. الدليل على وجود الخالق ان الرجل منا يخلو بنفسه فيعصي ربه عز وجل، فلم يطلع احد على هذه المعصية فيصبح وقد تكلم كل الخلق على معصيته. صح. والرجل منا يخلو بنفسه فيطيع ربه عز وجل ولم يطلع عليه احد فيصبح وكل الخلق يتكلمون عن طاعته. حد شافه؟ لا. وده من الدلائل على وجود الخالق. واحد منهم دخل بيت الله الحرام وقال والله لأصلين اليوم بصلاة يتحدث كل الحرم عنها. الكلام ده كلام نفسي، الكلام ده اسمه هو نوى كده، هو نوى بنيته انه يصلي صلاة يرائي بها كل الناس في الحرم. بيقول فكان الناس يمرون علي، ناس كانت بتعد علي، فاسمعهم يقولون انظروا الى هذا المرائي. ايه ده؟ هو حد طلع؟ حد يعرف اللي جوه نفسنا ايه؟ حد يعرف هي ناس دي اتكلمت كده ليه؟ قال فعدت الى نفسي وبكيت ثم قلت في نفسي والله لأصلين صلاة ارضي بها ربي عني. قال فكنت اسمع الناس وهم يمرون يقولون انظروا الى اخلاصه، انظروا الى ده. جابها منين؟ جابوها منين دي يا اخواني؟ اكتر مشكلة لازم نفهمها كويس جدا، احنا بنتعامل مع مين؟ احنا بنتعامل مع ربنا اللي خد بالك مش من اول مرة بيفضح، لا ده بيستر مرة والتانية والتالتة والرابعة والخمسة والعشرة والمية. بس لو فضلت على ما انت عليه من المعصية هتلاقي الامر خلاص خرج بره ارادتك تماما، وبقى الكل يتحدث بهذا الامر. عشان كده بقول لكم من اول الفوائد اللي لازم نستفيدها احنا من موقف زي ده او قصه زي دي، انك لازم تفهم اولا ان المعصيه ما بتسعدش، المعصيه عار على اصحابها، المعصيه هم على اصحابها، المعصيه كرب على اصحابها. ولذا ضرب الله سبحانه وتعالى للعصاه ثلاثه امثله في القران. الامثله لهم كثير بس انا هذكر لك حالهم النفسي، الحاله النفسيه لمن يعصي الله عز وجل. اما الموقف الاول او المثال الاول فهو قول الله سبحانه وتعالى او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. العلماء بيقولوا هذا مثل ضربه الله لكل من عصاه. شفتوا انسان بيغرق، انسان بيغرق حالة من الخوف والرعب والذعر، وواحد شايف الموت بعينيه والبحر مليان ظلمة، يعني حتى بيموت في وحشة، خدت بالك؟ والبحر مليان ظلمة، كل شوية ينط كده علشان يطلع ياخد نفس، تيجي موجة تغطيه، يطلع راسه موجة تغطيه، يرفع راسه موجة تغطيه، موجة ورا موجة ورا موجة لحد ما تيجي موجة لتنتهي. إذا أخرج يده لم يكد يراها ظلمات بعضها فوق بعض. ده مثال للحالة النفسية للإنسان والعياذ بالله اللي يعصي الله سبحانه وتعالى. الآية دي جت بعد قول الله عز وجل نور على نور لأهل الطاعة، يهدي الله لنوره من يشاء. أهل الطاعة يطلع من طاعة لطاعة، نور فوق نور، هداية فوق هداية، سعادة فوق سعادة، انشرح صدر فوق انشرح صدر. بعدها على طول ربنا يجيب لك الآيات دي. حال العاصي كده مشتت، خايف، مرعوب، مهموم، رغم انه كان بيدور على السعادة فين؟ في المعصية. يا ابني المعصية ما بتجيبش سعادة. وأما المثال الثاني فربنا ذكره لنا في سورة الحج، قال الله عز وجل ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. تخيل معايا، والله يا أولاد من أشهد من أصعب المشاهد اللي شفتها في حياتي، خارج من بيت الله الحرام. تعرفين شفتوا أبراج الوقف بتاعت الملك عبد العزيز، حاجة وستين دور وحاجة وسبعين دور، وهم في الدور الخمسة وخمسين عاملين سقالة واثنين بنجالة من بنجلاديش عاملين بيعملوا حاجات في الوجهة، السقالة اهتزت بيهم الاثنين وقعوا. وتخيل منظر الصرخة اللي طلع من صدورهم وقلوبهم وهو واقع من الدور الخمسة وخمسين، وقدر الخوف وانتظار اللحظة اللي هيكون فيها الارتطام بالأرض. أنا ظني أنه مات أصلا قبل ما ينزل. شفت الصرخة دي وهو بيصرخ كده، كل اللي في الحرم اتفزع على صوت السريخ، صرخة الاتنين من فوق وما بيقعوا. والله يا أولاد نفس الصرخة دي، صرخة تسميها صرخة ألم، صرخة خوف، صرخة رعب، صرخة حزن على حاله، صرخة هم على أولاده وزوجته اللي هيسيبهم، صرخة على ضياع عمره وضياع مستقبله خلاص راح، صرخة خوف من اللي جاي. الصرخة دي هي نفس الصرخة اللي بيصرخها كل إنسان عصى الله، بس دول قدروا يعبروا عن صرختهم. أما اللي عصى ربنا فهو حقيقة بعد ما بيدق ألم المعصية وعقوبة المعصية والمصائب اللي بعد المعصية، والله بيبقى هاين عليه انه يصرخ صرخة يعني يخرج فيها كل اللي عنده. ولكن سبحان الله، ولكن سبحان الله، فشوف ربنا بيقول لنا ايه، بيقول لنا انا معلش طلعت بالمثل عشان افهمكم الآية، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. انا ما اقولكش ان الدور 55 ولا الدور 100 ولا نطاحة سحاب، ده انا بقول لك 500 سنة ما بين الارض والسماء. واحد 500 سنة هيفضل يهوي الى الارض 500 سنة، فكأنما خر من السماء وهو نازل، مشاعر الخوف والرعب والذعر والحزن والهم والقلق وهو نازل. ده مش كده وبس، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير. تخيل بقى النسور شايفة حاجة نازلة كده، فتيجي النسور الجارحة دي كل جارحة من الجوارح دي بتقطع منه في حتة. وده حال برضو العاصي، من جواه هو بيتقطع، من جواه هو بيتمزق، بيتقطع حتت. والله يا أولاد بيتقطع حتت. أنا كان عندي النهاردة محاضرة في المنصورة كوليدج، وسبحان الله تقرأ الأسئلة نفس المشاعر دي بالضبط، الأولاد والبنات هما بعتين الأسئلة نفس المشاعر دي بالضبط، فكأنما خر من السماء، خوف ورعب وهم وغم وقلق من اللي جاي، مع ده كله التشتت بقى، التشتت، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير. الطير عمال تقطع منه حتت، وده حال المعصية، عمال تقطع فيك حتت. تبص على ايدك اللي عصت ربنا، او عينك اللي عصت ربنا، او جسمك اللي عصى ربنا، بتبقى يعني حاسس بتشتت غير طبيعي. فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح فين؟ في مكان سحيق. شوف ربنا يقول لك بعدها ايه، ده حال قلبي يا اولاد، ده حال قلبي. شوف بعدها على طول بقى للي ما شاء الله حافظ على نفسه وحافظت على نفسها، تلاقي ربنا بيقول لك ايه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها ايه، من تقوى القلوب، لكم فيها خير. تعظم شعائر ربنا، تعظم الحرمات فانت بعيد عنها، تعظم الاوامر فانت بتعملها، ان شاء الله تشرح صدر وطمأنينة حال، حاجة ما بعدها روعة. حط قدامك المثال ده، والمثال ده علشان تعرف كويس جدا ان الانسان لا يجني من وراء شجر الشوك الا الالام والدماء. رايح حاطط نفسك في بيئة شوك وتظن انك هتجيب ثمرة كلها، يا ابني انت واهم. اللي يظن انه في يوم من الايام يفتح باب معصية وانه هيتمتع بالباب ده، والله ما تتمتع، والله ما تتمتع. لسه من ايام جالي شاب في الاوضه انا اهو قاعد يعيط بتاع 3/4 ساعة مش عارف اهديه، يا ابني طب اهدى، يا ابني طب مش عارف ايه. يقول لي انا متزوج وماشي في الحرام مع بنت وعملت وسويت، ومع ذلك اقسم بالله عمري ما حصلت بيني وبين زوجتي مشكلة، حياتنا مع زوجتي ما فيش بعد كده. يقول لي والله العظيم البيت نار يا شيخ، البيت جحيم يا شيخ، البيت اتقلب يا شيخ. يا ابني شوف، قال حذيفة: وما من عبد يذنب ذنبا إلا ابتلاه الله في أحب الأشياء إليه. يا ابني عقوبة الذنب هتيجي في أحب حاجة عندك، عقوبة الذنب هتيجي في أحب حاجة عندك، هتيجي في باب انت ما كنتش متخيل. انت كنت بتدور على سعادتك مع البنت التانية دي، سبحان الله بيتك الحلال بقى جحيم عليك، بيتك الحلال بقى جحيم عليك إلا ابتلي في أحب الأشياء إليه. الفايدة التانية ودي مهمة جدا جدا جدا، ألا وهي إخواني إن الشيطان لما بيحب يوقعك في مصيبة ما بيجيبكش كده على طول اعمل المصيبة دي، إلا إذا كنت خلاص أصبحت في درجة من الدرجات الكبيرة اللي احنا قولك أنت ولي للشيطان. ولكن الشيطان دايما مع الملتزم أو الملتزمة أو المتدين أو المتدينة، الشيطان بيجيبهم خطوة خطوة. المسألة بدأت بدعوة، المسألة بدأت بكلام عن ربنا سبحانه وتعالى، ولا تزال بقى خطوات الشيطان خطوة في الثانية في الثالثة في الرابعة، لحد ما وقع الاثنين فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. يا إخواني انتبهوا، ربنا سبحانه وتعالى قال لنا خدوا بالكم إن الشيطان ده لكم عدو، وعدو مبين، عدوته بينة. إزاي تسمعوا كلامه يا أولاد؟ الشيطان ذكي، الشيطان ذكي، هيجيبك خطوة خطوة، مش هيجيبك مرة واحدة، ولكن هتبدأ المسألة بدعوة، بعمل خيري، بعمل صالح، بعمل جميل كويس كلنا نشترك فيه مع بعض، ومن هنا تبدأ. بس هو يدخلك، بس دخلت المسألة انتهت خلاص. هتبدأ بقى سلم التنازلات، سلم التنازلات، سلم انك تتكلم معاها، انك تبعت لها رسالة، انك تطلب منها ان هي تخرج معاك، انك تشوفها، انك مش عارف ايه كذا كذا كذا، تبدأ خطوات التنازل لحد ما توصل للغلط. فوق فوق بسرعة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر إيه؟ يأمر بالفحشاء والمنكر. يا ابني هو عايز يوصلك للحاجة الكبيرة، والله ده هي المسألة، بس ده هي كانت غايبة عن المحاضرة أو السكشن وعايزة بس الكشكول، ما هي دي، هو ده المدخل، هو ده المدخل، إنك ومن علم علما ادلها الكشكول بس، وتيجي من هنا بقى الخطوات. تبدأ بقى مرحلة التنازلات، مرحلة في الثانية في الثالثة في الرابعة، لحد ما في لحظة تضيع. يا إخواني لا تنسوا أن الله سبحانه وتعالى قد ذكرنا في سورة الحشر: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. وكما تعلمون إن جماهير المفسرين قالوا إن الكلام ده نزل في رجل من اليهود اسمه برصيص العابد، عابد 60 سنة بيعبد ربنا سبحانه وتعالى، أي درجة من الإيمان وصل لها؟ 3 أخوات ذكور عايزين يخرجوا للجهاد، طب نسيب أختنا فين؟ ده اليهود معروف عنهم إن هم مفتونين بالنساء، وإن هم علاقتهم مع النسائية مصيبة سودة، نعمل إيه؟ خلاص الراجل العابد ده خلاص موافق، موافق خلاص، بس أنا بعيد عنها وهي بعيدة عني. كل يوم ينزل لها الأكل لحد عندها ويطلع جالس. بعد كده الشيطان يقول له: طب يعني السفر طال واخواتها بعيد عنها، واكيد هي في وحشه، واكيد يعني قول لها بس انت اخبارك ايه وطمن عليها واطلع. ده حتى المواساه واجب شرح. بس انت سمحت لنفسك من البدايه بدي، لما تلومش نفسك بعد كده لما تقع في الكفر والعياذ بالله. فكانت النتيجه انه نزل واتكلم. طب مرة في الثانية في الثالثة في الرابعة. طيب انت ليه بتنزل كده بسرعة وتطلع؟ اقعد معاها، خش اقعد معاها. خلاص هم دخلوا قفلوا الباب، انتهت المسألة. خطوة في الثانية في الثالثة قالت له انا حامل. يوم في الثاني في الثالث 9 شهور بقى معاها ولد. اخواتها جايين بعتوا لها مرسال ان اخواتها جايين، يا دي المصيبة، ده لو شافوا الولد هيعملوا ايه؟ دول يذبحوني. نعمل ايه؟ اقتل الولد. قتل الولد. طب وبعد كده انت تظن ان انت بعد ما فعلت فيها ما فعلت وقتلت ابنها تظن ان هي تسكت عليك؟ ده هتروح تقول لهم. طب اعمل ايه؟ هات رقبتها هي كمان. جاب رقبتها هي كمان، زنى ثم قتل مرتين. وبعد كده فين؟ الله اذا ماتت ثم الكذب. وبعد كده الشيطان اللي عمل كده يروح لهم في المنام تتواطأ رؤاهم التلاتة. وانتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤية من الشيطان والحلم من الايه؟ الرؤية من الله والحلم من الايه؟ من الشيطان. جالهم التلاتة وسول لهم في المنام ان الراجل ده قتل، وقتل وحط جثة اختكم وابنها في المكان الفلاني. راحوا نبشوا المكان، لقوا مين؟ لقوا اختهم والولد. بس تعال هاتوه، علقوه وتعلق واتصلب وهنقتلك. الشيطان يجي له يسيبه؟ لا ما يسيبوش. قال له دلوقتي لن ينجيك مما انت فيه الا حاجه واحده بس. ايه هي؟ اسجد. سجد. اسجد سجد مات. اسجد سجد مات. كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا إخواني أوعوا في يوم من الأيام تدوا دنكم لواحد ربنا قال في شأنه إنه لكم عدو مبين. خدوا بالكم، خدوا بالكم من الشيطان يا أولاد، خدوا بالكم يا اولاد من صفحات الفيس. اوعى في يوم من الايام يقول لك علق عند البنت دي بتعليق معين. لا يا ابني، لا يا بنتي، اوعى في يوم من الايام تدي نفسك فرصه انك تقرب. يا اولاد ربنا عز وجل قال لنا ان الله عز وجل ضرب مثلا صراطا مستقيما، طريق على جنبتي الطريق سوران، سورين، كل سور عليه ابواب، عليها سطور، على كل باب مكتوب ملك أو شخص يقول لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، وآخر على رأس الصراط يقول أيها الناس استقيموا يرحمكم الله، استقيموا يرحمكم الله. أنت في يوم من الأيام لو رفعت الستارة ودخلت بسيط كانت النتيجة أنك ضعت. أنك داخل في يوم من الأيام سمعت أحمد جلال بيقول شخص بكى من خشية الله فربنا يظل في ظلك، أقوى مقطع مؤثر في القرآن الكريم للشيخ فلان. دخلت على أقوى مقطع مؤثر لقيت على الشريط اللي جنب كده في اليوتيوب كده شريط كده فيديوهات أقوى مقطع مؤثر من إيه، أقوى مقطع مؤثر مش عارف إيه 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 إيه. دخلت على المقطع والتاني والتالت، كل ما تخش على المقطع تلاقي قدامك إيه؟ تلاقي إيه على يمينك هنا كده؟ فيديوهات بقى، مصايب بقى، لحد ما توصل لفضيحة فلان الفلاني. دخلت على فضيحة فلان الفلاني وفلانة الفلانية، بدأت الشهوة تدخل إلى قلبك، تقول خلاص ما أنا كده كده وقعت أصلا، خش بقى على المصيبة الكبيرة. شفت هي المسألة بدأت بإيه؟ يا أولاد لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان، دي مصيبة كبيرة. أما الفايدة التالتة بقى نخش بقى عشان درسنا، وده مهم جدا بالنسبة لنا النهاردة. من أخطر ما يتعلق بالذنب ده هم بيعترفوا أنا لن أقدر أصلي ولا أقدر أقرأ قرآن ولا أقدر أعمل أي حاجة. ليه؟ أصل هي المشكلة إن القلب يا أولاد احنا بنظن ان القلب ده ممكن نحط فيه ضدين. يا ابني قلبك ده زيك بالظبط، ممكن تكون واقف وقاعد في لحظة واحدة، ما انت يا واقف يا قاعد، القلب كده يا تحط فيه خير يا تحط فيه شر، انما الضدين ما بيجتمعوش مع بعض. حطيت فيه خير يطرد الشر، سمحت لنفسك ان الشر يخش الخير هيطرد. أن لقلب فرح بمعصية الله أن يذوق حلاوة الطاعة، ده لا يمكن بحال من الأحوال. عشان كده أنا بقول لكم المعصية ولا تتعب قوي، وعلى رأسها المعاصي المتعلقة بالنظر. وأنا ضربت لكم قبل كده مثال لما قلت لكم أن أحد الشباب راح لرجل حكيم، قال له أنا والله شاب ومقتبل عمري بس أنا عندي مشكلة. إيه مشكلتك؟ قال له أنا مشكلتي إن أنا ما بقدرش أغض بصري. قال له خلاص أنا هخليك تغض بصرك. إزاي؟ قال له صنية حط له عليها كوباية لبن ونادى على أحد أولاده، وكان ده بقى ضخم الجثة كده، قال له أنا عايزك تطلع من أول المدينة لحد آخر المدينة، وكل نقطة مية هتقع من الكوباية هتلاقي ابني ضربك على إيه؟ ماشي كده؟ وصاحبنا ده ابن الحكيم ده كان راجل ما شاء الله إيده إيه؟ عارفين؟ أهو كده بالظبط، تحس إن إيده متبطنة. فالمهم شايل الصينية وبدأ يتحرك بالصينية عليها كوباية لبن، عدت واحدة، أنا عامل إيه؟ عامل كده. هو اتلسع الألم من هنا، بعدها لو عدت ملكة جمال البلد هيعمل إيه؟ أستغفر الله العظيم، شعر العقوبة، وصل لحد آخر البلد ورجع. بعد ما خلص صح الحكيم قال له ها عملت ايه؟ قال له بفضل الله انا الاول مرة استطيع ان انا اغض بصري. قال له ليه؟ قال له والله انك ما نظرت الى الحرام الا في اللحظة التي امنت انت فيها من عقوبة الله. انت لما كنت امن من عقوبة ربنا نظرت، فلما حبيت اوصل لك ان النظره بتجيب عقوبه عملت لك كده. يا ابني اوعى في يوم من الايام تظن ان النظره دي عند ربنا سبحانه وتعالى بتكون بالشيء السهل او بالشيء الهين. لا والله يا اخواني، لو لم يكن من عقوبه اطلاق البصر الا ان الواحد منا يفضح يوم القيامه على رؤوس الاشهاد يوم ان يشاء الله سبحانه وتعالى ويأذن لهذه الجوارح أن تتكلم، فعينك تتكلم وتنطق بكل نظرة حرام نظرتها، لكان ذلك كافيا. كفاية إنك بس تبقى واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى كده وعينك بتقول أنا عملت وسويت، يوم تشهد عليهم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. دي الفضيحة يا أولاد، ده الشيء اللي فعلا لا يتحمل والله العظيم. ولذا بعد ما تكلمت معاكم في الأسبوع اللي فات على خطورة إطلاق البصر، أنا عايز أقول لكم خدوا بقى يا أولاد الفضائل الكريمة دي الجميلة دي لمن يعني كف بصره عن الحرام. ما هو يا ابني زي ما أنا قلت لك المعصية ما بتجيبش سعادة، والله ترك المعصية وأنت قادر عليها تبتغي بذلك وجه الله يعطيك الله عز وجل من الفضل ما لا يعلمه إلا الله. كنت لسه قبل الدرس بتاعكم مباشرة كان في درس العقيدة مع الشباب، فكنا بنتكلم عن ثمرات الإيمان بالله، فانا عمال اقول الثمره رقم كذا، اخر حاجه وقفنا لها كام؟ اخر ثمره كانت كام؟ 15. قالوا لي كل ده بالايمان بالله؟ قلت لهم والله لو شئتم اخليها ليكم دلوقتي لحد الثمانين والتسعين، ده فيها ما علمنا، انا مستعد، بس كفايه كده عشان نخش على النقطه اللي بعدها. برضو نفس الكلام يا اولاد، كل عمل صالح انا بعمله، كل معصيه انا قادر عليها
ولكن بتركها لله عز وجل، الله تجني من ورائها من الخير ما لا يعلم أحد إلا الله. ثمرة الأولى، ثمرة الأولى، أول ثمرة وأول فائدة من فوائد غض البصر، أنها امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى الذي هو غاية سعادة العبد في الدنيا والآخرة. فلا سعادة للعبد في معاشه ومعاده إلا بامتثاله لأمر ربه. يا ابني والله لا سعادة لك دنيا ولا سعادة لك آخرة ولا سعادة لك عند وقوفك بين يدي الله عز وجل إلا بامتثالك لأمر الله سبحانه وتعالى. وهذه السعادة التي ما بعدها سعادة، إنك تحس يا ابني إنك بقيت خلاص أنت اللي متحكم في نفسك، مش نفسك هي اللي متحكمة فيك. وهذا هو الملك الحقيقي الذي سأله يوسف من ربه عز وجل بعد أن أعطاه الله عز وجل الملك الغير حقيقي. فيوسف عليه الصلاة والسلام لما تبوأ ملك مصر وعرش مصر قال حاجة واحدة، قال رب قد آتيتني من الإيه؟ من الملك. إيه معنى الملك هنا؟ الظاهر قد آتيتني من الملك ملك مصر، ولكن الباطن قد آتيتني من الملك أي آتيتني ملك نفسي، فأنا المتحكم فيها وليست هي المتحكمة فيا. ودي اللي تخلي العبد عنده من السعادة ما لا يعلمه أحد إلا الله، إنك بفضل الله خلاص يا ابني أنت مالك نفسك، تقدر تعمل اللي أنت عايزه وتترك اللي أنت عايزه على وفق ما يرضى منك. هو ده الملك الحقيقي، إنك تكون قادر على نفسك، إنك تكون قادر على ضبط نفسك. يا أولاد سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، وده اللي أنا بوريه لكم، إن هو ده الملك الحقيقي، إنك تملك نفسك. يوسف لما تبوأ ملك مصر دخلت عليه امرأة العزيز بعد ما وقف قدام الملك وقالت له الآن حصل حق، أنا روضته عن نفسه. سيدنا موسى سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام لما الملك عينه خلاص على خزائن مصر دخلت عليه امرأة العزيز بعدما لبست ثوب الذل بسبب معصيتها القديمة، لأن هي ما كانتش قادرة تملك نفسها، نظرت إليه فقالت سبحان الذي جعل العبيد بطاعته ملوكا وجعل الملوك بمعصيته عبيدا. هو ده الملك، هو ده الملك، انك في موطن واحد انت ملكت نفسك وقلت لعينك مش هبص. هو ده الملك، انك تتعرض عليك فتنة في النت وانت قاعد في الأوضة لوحدك وتقفل النت، هو ده الملك. وصدقني والله انا ظني ان سعادة يوسف بهذه الكلمة اضعاف 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 فرحة يوسف بوصوله الى هذه المكانة. صح، لانك تشعر بقى خلاص انا ملكت نفسي. والله يا اخواني كما انك تركت هذا الذنب تبتغي به وجه الله الا ويقذف الله عز وجل في قلبك من السعادة والسرور والطمأنينة والسكينة والفرحة اكتر من فرحك بالمعصية نفسها. يبقى الفضل الاول من فضائل غض البصر، واحد هو امتثال لامر الله سبحانه وتعالى الذي هو غاية السعادة للعبد في معاشه ومعاده، وليس للعبد في دنياه واخرته انفع من امتثاله لامر ربه ومولاه سبحانه وتعالى. اثنين، ودي اللي انا بقول لكم عليها، كل ما الانسان مننا بيغض بصره يورثه الله عز وجل في قلبه انسا به وخشوعا له وثقة فيه وتوكلا عليه ما لا يعطي لمطلق البصر من هذه المعاني. قلت لكم ان من اشد عقوبات اطلاق البصر الدرس اللي فات ان البصر النظرة الحرام دي نزلت القلب طردت كل خير على النقيض. الانسان مننا يا ولاد والله انا معود نفسي ولا ماشي اكلم نفسي، والله بكلم نفسي، واحدة عدت أغض بصري أقول يا رب إن كنت تعلم إنني تركت دي لله فأعني بقى على اللي بعدها، لأننا أنا كبشر ممكن أسيب واحدة بس التانية ممكن أقع. فأقول له يا رب إن كنت تعلم إننا تركتها ابتغاء وجهك فيا رب أعني على اللي بعدها. فسبحان الله أنت ذات نفسك والله يا إخواني بكرة لما تطبقوا ده وهدوه هتعرفوا الكلام بقولكوا عليها علي ده. أنت ذات نفسك وانت ماشي في عربيتك بتقول كده, أنت ذات نفسك هتلاقي في حاجة موجودة جوه قلبك لأول مرة تشعر بها, ده اسمه الأنس بالله. إنك قلت يا رب قلبي ده لن يأنس ولن يفرح إلا بك. أنت هتجد جوه قلبك معنى بقى, يعني صدقوني هو ما بيتوصفش لأنه بيتحس بس. فابن القيم بيقول وغض البصر يورث القلب أنسا. ليه؟ قال فإن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده من الله عز وجل, وليس شيء على العبد أضر من إطلاقه لبصره. الأذان كده بتهلي وجب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فابن القيم بيقول رحمة الله عليه إن غضك لبصرك وعدم إطلاق هذا البصر في الحرام يورث القلب أنسا بالله سبحانه وتعالى. ثم قال فإن إطلاق البصر اللي بيبص يمين وشمال, فإن إطلاق البصر يورث ظلمة, عفوا, فإن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده من الله سبحانه وتعالى, وليس على العبد شيء أضر من إطلاق البصر. فيش حاجة أضر عليك من إطلاق البصر, أكتر حاجة تصيبك بالضرر دنيا وآخرة إطلاق البصر. وفعلا والله يا إخواني صدق من قال هذه الأبيات الرائعة اللي فعلا تهز القلب والله لمن تدبر في معناها, لما قال كل الحوادث مبدأها النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر, كم من نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر, والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الناس موقوف على الخطر, والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الناس موقوف على الخطر, يصر ناظره ما ضر خاطره, بيبسط عينه ما ضر خاطره, لا مرحبا بسرور قد عاد بالضرر. فعلا والله كلام ضرر والله العظيم. كل الحوادث مبدأها النظر ومعظم النار من, ده اللي أنا قلت لكم في أول الدرس إن الاتنين وقعوا في كارثة بسبب إيه, حاجة صغيرة جدا ممكن النظرة البسيطة تضيع إنسان. ومعظم النار من مستصغر الشرر, كم من نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر, والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الناس موقوف على الخطر, يصر ناظره ما ضر خاطره, لا مرحبا بسرور قد عاد بالضرر. الفضل اللي بعد كده ابن القيم بيقول ومن فضائله, فضائل غض البصر كمان, أنه يسد على الشيطان كل مداخله. أعظم مدخل من مداخل الشيطان على الإنسان هو النظر. ولذا في الصحيحين إن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما كان مردفا للمين, للعباس, لما كان مردفا للعباس وجاءت امرأة خثعمية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم, فالعباس أتبعها نظرة بيبصلها, فالنبي عمل إيه, حول النبي صلى الله عليه وسلم نظرة, فعاد إليها فحول النبي نظرة, ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما من الإيه, من الشيطان. فالمدخل الأساسي هنا كانت النظرة. فالنبي يقول أنا شفت ولد وبنت فلم آمن عليهم من الشيطان. عشان النهاردة الصبح بيسألوني بيقولوا لي هو ينفع أن أنا أكلم صاحبتي في المدرسة عادي, وإيه حدود علاقتي مع صاحبتي؟ فأنا أجبت إجابة بسيطة جدا, قلت له ما تأذن أن تكون العلاقة بينك بيني وبين أختك اعمله. قال لي لا طبعا ما بعملش حاجة. قلت طيب خلاص ماشي, خلاص طالما أنت ما بتأذنش بحاجة خلاص.
يبقى هنا بنقول النبي نفسه بيقول رأيت شابا وشابا فلم أمن عليهما من الشيطان. يبقى هنا النبي عايز يقول لنا ان مسألة غض البصر هي بتسد على الشيطان ايه كل مدخل يريد الشيطان ان يدخل منه. وكم رأينا من اقوام سقطوا بسبب ان مش الطريق كان مقفول، لا لا لا، ولا طريق واحد مقفول واحد مفتوح، ده كانت الطرق كلها مفتوحة على البحر بسبب ايه النظر، النظر مطلق يمين وشمال خلاص. بعد ذلك قال رحمة الله عليه أن تعرف خطر إطلاقه. عايز تعرف فضله شوف خطر إطلاقه إيه. فذكر قول الله عز وجل في شأن قوم لوط، ومعلش الاستدلال ابن القيم المرة ده هيبقى عالي قوي، فحاولوا كده هقوله لكم براحة عشان نفهمه واحدة واحدة. قال فانظر ما قاله الله عز وجل في شأن قوم لوط، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فقال ابن القيم ده بيقول ايه، هو السكرة دي معناها ايه يا وليد؟ احي سكران صح كده، السكران ده وهو سكران بيعمل ايه؟ كل حاجة غلط. فابن القيم بيقول ايه، بصوا يا جماعة ربنا عز وجل قال في شأن قوم لوط لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. قال وذلك لان التعلق بالصور، مش التعلق بالصور اللي هي الصور الصورة، لا التعلق بالصور التعلق بالايه، بيبص البنت. قال لان التعلق بالصور يوجب فساد العقل وعمى البصيرة وسكر القلب. تاني بيقول وذلك لان التعلق بالصور يوجب فساد العقل. شوف النهاردة كم من انسان مثلا عمال يبص يمين وشمال، ولو جيت سألته اللي انت بتعمله ده صح يقولك لا، بعد ما بص تحركت الغرائز فوقع فيما هو أسوأ من ذلك. اللي انت بتعمله ده صح؟ لا. طب انت عملت كده ليه؟ يقول لك بقى معرفش، هو ايه اللي حصل؟ فسد العقل فترك الحلال وراح على الحرام، فسد العقل وعمل بصيرة وسكر القلب. عايز تعرف قيمة غضك لبصرك؟ قال ابن القيم وغض البصر، شوفوا بقى الفهم بقى العالي، وغض البصر هو الطريق لحفظ الفرج. ولو تكون في علاقة قوية بين إطلاق البصر وبين والذين هم لفروجهم حافظون، واحد قاعد عن نته عمال يبص في اللي هو عايزه، انت متوقع انه سيحفظ فرجه؟ ابدا. فابن القيم بيقول ان من ثمرات غض البصر انك الحمد لله تدخل في صفة والذين هم لفروجهم حافظون، عشان بعدها تخش في قول الله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. خدت بالك؟ قال ومن أراد أن ينظر إلى ثمرات حفظ البصر فلينظر إلى قول الله سبحانه وتعالى ثلاثة لا ترى النار أعينهم، أعينهم ما تشوفش النار أصلا، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، وعين غضت عن محارم الله. حديث رواه الطبراني من حديث عبد الله بن سعود رضي الله عنه صحابي الشيخ الألباني رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. عايز تعرف قيمة غضك لبصرك؟ تسمع له ويقولك اضمنوا لي ستة من أنفسكم أضمن لكم الجنة، غض بصرك أضمن لك الجنة، غض بصرك أضمن لك الجنة. طيب في وسائل تعني على بقى الترك؟ أنا كنت دايما بقول إن الواقع المجتمعي بتاعنا، الواقع المجتمعي بتاعنا خد إنه يوصل لكل حاجة بتكة، بتدور على برنامج بتكة توصل للبرنامج، بتحضر درس ولا بتحضر خطبة برضو بتكة تطلع لك 20-30 درس، بتدور على اي حاجة. احنا مشكلتنا الواقع المجتمعي بتاعنا كده، ان اي حاجة انت عايزها بتجيبها بايه؟ بتكة، بتدور على برنامج معين بتكة. فاحنا هنظن برضو ان احنا علشان نغض بصرنا هنعمل ايه؟ لا، هو للأسف ما عملوش برنامج اسمه برنامج غض البصر، بتكة تغض بصرك، ولكن ده يحتاج منك مجاهدة، ده يحتاج منك عمل، ويحتاج منك بذل علشان توصل لهذا المقام العالي. أنا زي ما قلت لكم الدرس اللي فات أن العين التي غضت عن محارم الله في الدنيا هي العين التي ستتمتع بنظر الله في الآخرة، والعين التي أطلقت لنفسها العنان لتنظر الحرام في الدنيا هي العين التي ستحجب عن الله في الآخرة. الموضوع ده عشان توصله مش هيجيب تكة، ولكن الموضوع ده عشان توصله هيحتاج منك مجاهدة. ايه الحاجات اللي تساعدني وتعيني على غض البصر؟ واحد، علمك بأن نظر الله لك أسرع من نظرك إلى من تنظر. ودي كانت كلمة الجنيد رحمة الله عليه لما سألوه فقالوا له بما يستعان على غض البصر، فقال بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من الذي تنظر إليه. إنك تؤمن بقول الله إيمانا يوافق عملا، أن الله عز وجل قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كما تعلمون ابن عباس ذكرت لكم تفسير الآية عدة مرات، ابن عباس كان بيقول يعلم خائنة الأعين، معناها أنا واحد صاحبي ماشيين، أنا وليد ماشيين، فوليد كده إيه عدت قدامنا واحدة فوليد بيبص لي، فأنا حطيت وشي في الأرض، أول ما حسيت إن وليد ودى وشه الناحية التانية قمت أنا إيه باصص كده. ده المعنى اللي عبر عنه الإمام مجاهد بقوله هي مسارقة نظر الأعين عما نهى الله. إنك لما تيجي تبص تسرق، أنت سرقت النظرة، مسارقة النظر تسرقها كده عشان ما حدش ايه. لا، انك لازم تعرف ان نظر ربنا ليك اسرع. ادي واحده. اتنين، بقول لكم الموضوع مش هيجي بتكه ولكن هيجي بعباده. حاول دايما تربط نفسك بورد في قيام الليل، حاول دايما تحافظ على صلاه النوافل قبل وبعد الصلوات، لان دي من اعظم ما به يحفظ الله عز وجل لك عينك، لقول الله عز وجل في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى ايه حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي وبصره الذي يبصر به. ثلاثة، ده يحتاج مننا طول دعاء إن ربنا عز وجل يحفظ لك عينك، طول دعاء. النبي ذات نفسه كان يدعو ويقول اللهم اجعل في بصري إيه نورا، يعني اجعل في بصري نورا، أي لا أرى بهذا العين بهذه العين إلا ما فيه رضاك، إلا ما فيه رضاك. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما بيدعو بهذه الدعوة. أنا قلت لكم لما جمعت روايات الحديث النبي كان بيقول ده لما يقوم من النوم بالليل، ولما يجي يصلي في دعاء الاستفتاح في صلاة القيام، وثبت أنه كان بيقولها بعد الوتر، وثبت أن النبي كان بيقولها وهو خارج من بيته رايح للمسجد، وثبت أنه هو كان بيقولها في سنة الفجر، يدعو بهذا الدعاء اجعل في بصري إيه نورا. ادع ربنا كثير أنه يحميك من شر بصرك، كما في حديث شكل بن حميد رضي الله عنه قال أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله علمني تعوذا، فقال يا شكل قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري. ادعي قول يا رب أعوذ بك من شر بصري. خدت بالك؟ آخر حاجة عايز أقول لك عليها فيها إن شاء الله من الله عز وجل عون لك، فيها عون كبير لك. عود عينك على حاجتين تتجنب الثالثة. العين اللي هتتعود ان هي تبص في المصحف كتير، والعين اللي هي تتعود ان هي تبكي دايما من خشية الله، العين دي لا يمكن بعد كده تبص لحاجة حرام. عود عينك دايما على كده. ليه اخواني؟ ليه احبابي؟ انا ضربت لكم قبل كده مثال، انا لو عندي كهف مليان خفافيش انا عايز اطرد الخفافيش من الكهف هعمل ايه؟ لو مسكت عصاية وقعدت تضرب هيطلع ويرجع لك تاني، صح؟ انما تعمل ايه؟ كل اللي عايزك تعمله هات كشاف ونور بس كده، حط النور بس كده هتلاقي اللي بيحصل. ولا يمكن طول ما النور موجود خفاش يخش، صح ولا غلطان؟ نفس الكلام، عينك دي لو اخدتها عودتها على النظر الدائم في القرآن، عينك دي لو عودتها دائما بالليل انك تقرأ قرآن وتبكي من ايدين ربنا سبحانه وتعالى وانت بتسأل ربنا ان ربنا يحمي ليك بصرك، والله يا أولاد هتكون النتيجة إنك تاني يوم ربنا يحفظك. كما قال أبو سليمان الدراني رحمة الله عليه كلمة عظيمة لما قال من أحسن في ليله كوفئ في نهاره. أنا عايزك تحسن بالليل، ما تنامش غير لما تمسك المصحف تبص فيه، عينيك بص لما، لأن النبي يقول لنا إيه، من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف. حديث حسن الشيخ الألباني في صحيح الجامع، عايز تحب ربنا وتحب النبي بص في المصحف فلينظر في المصحف. متع عينك بالنظر في المصحف، خلي عينك دي تبكي بالليل من خشية الله، تكون النتيجة انك تاني يوم تلاقي ربنا كافئك بايه من جنس ما عملت. انت بالليل كنت حافظ عينك او بخلي عينك في طاعة الله، تلاقي تاني يوم الصبح ربنا حافظ لك هذه العين. اخر حاجة، افتكروا العقوبات الكتير قوي اللي انا اتكلمت معاكم عليها الاسبوع اللي فات، دي من الاشياء ان شاء الله اللي تعينك كتير على انك تعدي مرحلة اطلاق البصر باذن الله تبارك وتعالى. أنا أعتذر لكم إن شاء الله على الدرس الجاي طبعا نظر عشان ظروف العمرة إن شاء الله هو الدرس الجاي بس وموعدنا إن شاء الله الأربعاء بعد القادم أنا هوصل إن شاء الله الاثنين بعد الجاي إن شاء الله إذا ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا ونلتقي إن شاء الله الأربعاء بعد القادم إن شاء الله تبارك وتعالى نكتفي إن شاء الله بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.